الحمد لله الذي علم بالقلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المفرد العلم، وعلى آله وصحابته أئمة الهدى ومصابيح الظلم. الوسطية في كسب المال. المال أيها الإخوة المسلمون هو ركيزة من ركائز الحياة، وسبب من أسباب اتصالها وبقائها إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقد جعل الله تبارك وتعالى المال نعمة من النعم العظيمة، وزينة من زينة الحياة، فقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد عدد الله تبارك وتعالى نعمه على عباده كما في سورة نوح، وذكر من هذه النعم نعمة المال، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا المال هو من النعم العظيمة، ولهذا قال الله أيضا: يمتن على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهو زينة وفتنة، لكن لا يكون هذا إلا مع أو لا يكون هذا مع من اتقى الله سبحانه وتعالى وأخذه من حله ووضعه في موضعه اللائق وأدى فيه حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآية في سورة آل عمران تبين الزينة وتذكر المال من جملة هذه الزينة وفتن الشهوات التي يقبل عليها الناس. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم يعني هنالك شيء أفضل وأحسن، قال تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بطبيعة الحال الإنسان يحب المال، وهذه فطرة فطره الله تبارك وتعالى عليها حتى يبقى النوع الإنساني إلى ما شاء الله وقدر. ولهذا قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال جل شأنه أيضا: وإنه لحب الخير أي المال لشديد. وإنه لحب الخير لشديد أي حب المال ومحبة الثراء والغنى وكذا وكذا، هذا أمر فطر الناس على محبته، بل على محبته الشديدة. ولهذا جاء الوصف في الآية الأولى حبا جما، وفي الآية الثانية قال: وإنه لحب الخير لشديد. فهنا جاء التأكيد بهذا التوكيد المعنوي، وهو أن الحب في الناس وفي قلوب العباد للمال حب جم أي زائد وكثير ووفير، وأيضا حب شديد أي فيه حرص وإلحاح وشدة طلب. لكن الناس في أمر المال انقسموا إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى من هذه الطوائف الثلاث طائفة انهمكت في جمع المال واشتغلت به، وطائفة أخرى اشتغلت بالزهد وكذا وكذا وركنوا إلى يعني الأرض وأخلدوا إليها واستفابوا لقيمات الراحة ويعني جلسوا وتثاقلوا إلى الأرض ولم يعملوا ولم يجتهدوا ولم يجمعوا المال، بل صاروا عالة على غيرهم وعبئا على الناس حولهم. وهؤلاء بعضهم قد يقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى، وقد تلجئه الأيام والأحوال إلى التسول والسؤال وعدم العفاف والانكفاف عن أموال الناس وحقوق العباد، وهذا طرف ثان. وهنالك الطرف الوسط الذي بين هؤلاء وهؤلاء، هذا الطرف يجمع بين أمر الدنيا والآخرة، يطلب الحلال ليصون نفسه ويصون عرضه وليحفظ ماء وجهه ولئلا يحتاج إلى أحد من الناس ولئلا تمتد يده إلى شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى من حقوق الناس. وهذا الصنف هو الذي يجمع بين الحسنيين والفضيلتين ويحوز الأمرين، وهو أنه يجمع الحلال من موضعه ثم يضعه أيضا في موضعه، فيجمع المال الحلال وينفق منه على نفسه وعلى أهله، ويقوم بهذا الإنفاق على من كان في ذمته من أهل وزوج وقرابة ووالدين وغير ذلك، وكذلك هو يضعه وينفقه في وجوه أخرى، فتجد يأخذ من الحلال ثم ينفقه فيما أحب الله سبحانه وتعالى، ويبقي منه ما يكمل به حياته وما يعينه على أمر دنياه بل وعلى أمر دينه أيضا. وهذا هو الوسط. هذه الأقسام الثلاثة: المنهمك في طلب المال، والمعرض بالمرة عن طلب المال، والجامع بين الأمرين الذي يطلب طلبا لا يشغله عن الآخرة ثم يكف نفسه ويصون عرضه وحاله ونفسه عن المحرمات وعن أموال العباد. أما القسم الأول الذي ينهمك في جمع المال، فهذا بطبيعة الحال له وعيد، والله تعالى قال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة. وهذا الصنف قال الله تبارك وتعالى في شأنه أيضا: كلا هنا بمعنى حقا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أي حقا إن الإنسان ليطغى. متى يطغى؟ يتجاوز الحد. متى؟ إذ أرآه استغنى، يعني إذا استغنى تجاوز الحد، إلا من كان في قلبه إيمان وتقوى تحجزه عن المحارم وعن الطغيان وعن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا قال الله تعالى عن هؤلاء: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. أيضا هنالك من الناس من انشغل بجمع المال وتخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوه وفي حياته المباركة، وهؤلاء قال تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب، هؤلاء الأعراب يأتونك يعتذرون عن التخلف في الخروج في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فقال الله في شأنهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. أيضا من هؤلاء الرجل الذي قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الرجل أيضا لما جمع له المال وكان عنده ما عنده من المال والدنيا اغتر وأنكر البعث وأنكر القيامة وقال: لو حتى قامت القيامة فسيكون الخير لي، لأن الله أعطاني هنا لأني على طريق حسنة ولأني على طريق مثلى وكذا وكذا. والله تبارك وتعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا هذا هو حرف الردع أي لا، كلا هذا لن يكون، كلا أي ليس الأمر كذلك، بل الصواب في ذلك أن الإنسان حاله مع رب سبحانه وتعالى بقدر ما يكون على الطاعة أو المعصية، فإن من كان على الطاعة فهذا على خير إن شاء الله تعالى، ومن كان على المعصية فهذا ينبغي أن يرجع وأن يراجع نفسه. ومن أشهر هؤلاء الأقوام الذين انهمكوا في جمع المال ثم منعوه حقه قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كثرة المفاتيح يعجز الأشداء والأقوياء عن حملها أو رفعها، فما بالك بالكنوز والأموال والأرصدة وغير ذلك. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح أي لا تتكبر، الفرح هنا بمعنى الكبر، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، هذا هو الطغيان الذي قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فقارون طغى، وصاحب الجنة طغى، والذين انهمكوا في جمع المال أكثرهم يتجاوزون ويقعون في الطغيان ومجاوزة الحد. ثم تكون العاقبة أن الله تبارك وتعالى يعاقبهم فيمنع البركة منهم ويمنع الخير عنهم، ولا ينتفعون بهذا المال في جمع الحسنات ولا في ميراث الجنات ولا في العلو والرفعة في الدرجات، بل يكون عبئا عليهم في الدنيا وحجة عليهم يوم القيامة. ثم بعدما يتركونه ويخلونه وراء ظهورهم لأنهم ماتوا ورحلوا عن هذه الدنيا، تجدوا أبناءهم يأخذون هذه الأموال، يعصون الله تعالى بهم، يقعون في المحرمات، لأن هذا المال قد يكون جمع من حله لكن لم يوضع في حقه، أو يكون أخذ من غير حقه وأيضا لم يوضع في حقه، فبهذا لا يكون هذا المال بركة ولا خيرا، إنما يكون نقمة وعذابا على صاحبه في الدنيا والآخرة. هؤلاء هم الطائفة الأولى والقسم الأول، الذين انهمكوا في جمع المال ونسوا الله تعالى والدار الآخرة. هنالك قسم آخر، وهم الذين مالوا إلى الزهد وإلى ترك الحياة والكسل وكذا وكذا، وتركوا العمل بالمرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يعني إن هذا المال حلوة خضرة، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بحرص أو بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا الصنف أيضا تجده قد يقع فيما حرم الله، قد يقع في التقصير في حق الأهل والمال والولد، قد يقع في التسول الناس وأن يريق ماء وجهه، وأن يقع في المذلة والمهانة والامتهان، وأيضا قد يقع في أن يغصب الناس أموالهم أو حقوقهم، لأنه لا يستطيع أن يعيش من دون المال. ولهذا كان الطريق القصد الرشد الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، أن يجمع المؤمن الحلال من موضعه، ومع هذا لا ينشغل بجمع المال الحلال عن آخرته، بل يجمع المال الحلال يكف نفسه ويصون عرضه ويبتعد عن السؤال ونحو ذلك، ثم بعد هذا يتصدق ويحسن إلى الناس، كما قال الله تعالى في قصة قارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني اعمل صالحا بمالك، وأيضا لا تنس نفسك وحظك وأن تتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من آتاه الله نعمة فليرى أثر نعمته عليه. وثم قالوا بعد هذا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس حظك من الحياة، وأحسن يعني من تأخذ الحلال وتستمتع به في الحلال، هذا معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قال الله تعالى بعدها وأحسن كما أحسن الله إليك، وعقب هذا بنصيحة أخرى ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا تفسد بهذا المال. فاليهود لعنة الله عليهم أخذوا الربا وأكلوا الربا وأكلوا المحرمات، وغضب الله عليهم، قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فإذا هنا المؤمن الذي يأخذ المال من حله ويضعه في حقه، في حقه لنفسه، لما لأهله، لولده، لأقربيه، زكاة المال، التصدق على الفقراء، نفع الناس بهذا المال، لأن هذا المال بلغة، المال هذا سبب وسيلة، وهو يعبر الإنسان به إلى الجنة. ولهذا كان الناس في ذلك أصنافا، فمن الناس من يجمع الحلال ويضعه في حقه، ومنهم من يجمع الحلال ويمنعه عن أهله وذويه ومستحقيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم في نهاية المطاف هنالك أهل الفضل وأهل الخير وأهل البر، الذي يجمع أحدهم المال من حلاله ثم يضعه ويصل به إلى مستحقيه، وبهذا يجمع بين الخيرين ويتقي الشرين، ويكون هذا المال حجة له يوم القيامة، ويكون رصيدا وحسنات جزيلة في ميزانه، تثقل الموازين بها ويكثر تكثر الأعمال بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السداد والوسط، وأن يجعلنا من عباده الصالحين والمخلصين المخلصين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.